الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله تعالى أثبت في القرآن الكريم وجود الأولياء، فيجب الاعتقاد والتصديق بوجودهم. وفي كل أمم الأنبياء يوجد أولياء، في أمة آدم كان أولياء، وفي أمة إبراهيم كان أولياء، وفي أمة موسى كان أولياء، وفي أمة عيسى كان أولياء، وقصة مريم شاهدة لذلك، وقصة آصف ابن برخية التي ذكرها القرآن في سورة النمل مع سليمان عليه السلام شاهد لذلك. إذن يجب التصديق والاعتقاد الجازم بوجود الأولياء، وهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من باقي الأمم، والأولياء فيهم من النساء أيضا، كما ذكرنا أن قصة مريم تشهد لذلك، وكذلك قصة آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وكثير من الوليات التي ذكر لنا عنهن في الأخبار والتواريخ، وما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله كمل من الرجال كثير، في قوله كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم، يعني بنت عمران أم عيسى عليهما السلام، وفاطمة يعني بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد زوجة النبي وأم السيدة فاطمة رضي الله عنها، وآسيا بنت مزاحم رضي الله عنها امرأة فرعون، وعائشة هي الخامسة في الفضل، عائشة في الفضل هي الخامسة. كم يوجد من النساء تقيات وصالحات؟ عائشة في الفضل هي الخامسة، لكن الأولى مريم، الأولى مريم، والثانية فاطمة، والثالثة خديجة، والرابعة آسيا رضي الله عنهن. فهذا أيضا يثبت وجود التقيات الصالحات الوليات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل القرآن أثبت وجود الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إن هؤلاء الأولياء ذكر الله لنا في القرآن صفاتهم، ماذا قال؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا شرط الولاية، هذا شرط الولاية، الاستقامة عين الكرامة، لا يشترط لولاية الولي أن يكون معروفا بين عامة الناس، بل إن الكثير من الأولياء هم لا يعتقدون في أنفسهم الولاية، لا يعرفون أنفسهم أنهم أولياء، وما يظهر على أيديهم من العجائب والخوارق والكرامات لا ينسبونها لأنفسهم، بل يقولون هذه كرامة لشيخي، يكون شيخه من الأولياء، هذه كرامة لجدي، ويكون جده من الأولياء، لا ينسبها لنفسه. كثير من الأولياء لا يعتقدون في أنفسهم الولاية، بل يتهمون أنفسهم بالتقصير. هذا السيد الإمام الغوث أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال مرة لأتباعه؟ أي سادة، انظروا كيف يخاطبهم، أي سادة، لست بشيخ عليكم، لست بمقدم على هذا الجمع. وهو من هو؟ هو الذي شق له القبر الشريف، ومد النبي يده الطاهرة من القبر فقبلها الرفاعي رضي الله عنه، ومع ذلك يقول أنا أحيمد اللاش اللاش. هذا من تواضعه العجيب رضي الله عنه وأرضاه. إذن الكثير من الأولياء لا يعتقدون في أنفسهم الولاية، بل بعضهم يتهم نفسه بالتقصير ويقول في نفسه لعلي واقع في الكبائر، لعلي وقعت في الرياء، لعلي عملت كذا، يتهم نفسه، وهذا يزيده رفعة، هذا يزيده علوا في درجاته. لماذا؟ لأنه إذا اتهم نفسه بالتقصير ماذا يصير بعد ذلك؟ ينشط في الطاعات والعبادات فيعلو أكثر في الدرجات. والتواضع شيء ممدوح، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تواضع رفعه الله، من تواضع رفعه الله. لذلك أيها الأحبة، ذكر لنا القرآن صفات الأولياء: إن الذين قالوا ربنا الله، هذا الشرط الأول، الاعتقاد الجازم، سلامة المعتقد، التوحيد، التنزيه، معرفة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، واجتناب لكل الكفريات، التزام بالواجبات، وانتهاء عن المحرمات، وإكثار من نوافل الطاعات. هذه صفة الولي. إن الذين قالوا ربنا الله، أولا لابد من الاعتقاد الصحيح، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. هذا الشرط الأول، هذا الأساس، هذا الشرط الذي لا بد منه لصحة وقبول الأعمال الصالحة، لصحة وقبول الأعمال الصالحة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذن الاعتقاد السليم أولا ثم الاستقامة، العقيدة الصحيحة أولا، الإيمان، الإسلام، التوحيد، التنزيه أولا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. انظروا أيها الأحبة، هذا شرط دخول الجنة، الإيمان، وهذا شرط صحة وقبول الأعمال الصالحة، الإيمان. لذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل الأعمال على الإطلاق. فالإنسان إن كان فاسد العقيدة، إن كان مجسما، إن كان مشبها، إن كان مكذبا للقرآن، إن كان مستخفا بالأنبياء، إن كان مستهزئا بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالكعبة، إن كان واقعا في أي كفرية من الكفريات، وعلى زعمه صام وصلى وتهجد وقرأ القرآن وقام الليل، لا ينفعه، لا ينفعه ولا يصح منه ولا يقبل. واسمعوا ماذا قال الرسول عليه السلام: أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته. اسمعوا هذا الحديث، أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته. البدعي إذا وصل إلى حد الكفر فالعمل لا يصح ولا يقبل منه، لا يصح ولا يقبل، لأنه وصل إلى حد الكفر. مثلا مجسم، مجسم لو قال الله جسم لا كالأجسام، هذا وصل إلى حد الكفر، لأنه قال جسم، والجسم مخلوق، والجسم مخلوق. لو رجع فقال لا كالأجسام، هذا تناقض، لما يقول جسم شو يعني مخلوق، لما يرجع يقول لا كالأجسام شو بيرجع بيقول؟ ليس مخلوقا. هذا تناقض أو منه تناقض؟ لما قال عن رب العالمين جسم كفر، ولو قال لا كالأجسام، ولو قال لا كالأجسام، يعني هذا الكلام كأنه يقول صاحبه الله مخلوق لا كالمخلوقين. من بعد ما قال الله مخلوق، بعد ما قال الله مخلوق ماذا ينفعه قوله لا كالمخلوقين؟ ما بينفعه، فلا يدفع عنه التكفير. هذا مثله كمثل من قال الله جالس لا كجلوسنا. من بعد ما قال جالس، شو بينفع قول لا كجلوسنا؟ ما بينفع. مثله مثل من قال الله عاجز لا كالعاجزين. كلمة لا كالعاجزين شو بتنفعه؟ ما قال الله عاجز، يعني كفر. وهكذا الذي يقول جسم، لو رجع قال لا كالأجسام، لو رجع فقال لا كالأجسام. أحمد بن حنبل رضي الله عنه هو قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هذا كلام أحمد بن حنبل، الإمام المجتهد، إمام السنة، الصديق، ولي الله الكبير، أحمد بن حنبل هو يقول من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. وهذا رواه عنه الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع في المجلد الرابع عن صاحب الخصال من الحنابلة عن الإمام أحمد رضي الله عنه. هذا نص الإمام أحمد. فلا تغتروا ولا تنفتنوا إذا وجدتم في بعض الكتب عبارة من قال جسم لا كالأجسام لا يكفر، هيك بيقولوا ببعض الكتب. لا تنغروا بهذا، لا تنفتنوا ولا تنغشوا بهذا. لو وجدتم هذه العبارة في 1000 كتاب كالعدم، هذا بعد نص الشافعي، بعد نص الشافعي الذي فيه قال المجسم كافر. لاحظوا الإمام الشافعي ما قال المجسم الذي يقول جسم لا كالأجسام لا يكفر، ما قال هيك الشافعي. الشافعي ما قال هذا، ماذا قال؟ المجسم كافر. هذا وين موجود؟ رواه الحافظ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. والحافظ السيوطي نفسه ماذا قال؟ المجسم كافر قطعا. شو يعني قطعا؟ بلا تردد، بلا خلاف، جزما، بلا توقف. هذا نص الحافظ السيوطي. قال وممن يكفر ببدعته قطعا المجسم. المجسم ما قال السيوطي لكن إذا قال جسم لا كالأجسام لا يكفر، قال يكفر قطعا. فإذا وجدتم في بعض المؤلفات لبعض المتأخرين، لبعض المتأخرين كحاشية الدسوقي على أم البراهين، كالفروق للقرافي المالكي، كالإعلام لابن حجر الهيتم المكي الشافعي، كشرح السنوسية الكبرى، كذلك إذا رأيتم ذلك في كتاب القواعد للعز بن عبد السلام، وكثير من الكتب من كتب المتأخرين يقولون، كحاشية الشرقاوي أيضا يقولون لكن إذا قال جسم لا كالأجسام لا يكفر، ويقولون من قال بإثبات الجهة والمكان لا يكفر لأن هذا مما عمت به البلوى. شو هالحكي هذا؟ وكذلك في كتاب الغزالي المسمى الاقتصاد في الاعتقاد يقول إن أهل البدع يعني المجسمة وغيرهم لا يكفرون. هذا كلام مردود، هذا كلام مرفوض. لو وجد في 1000 كتاب كل هؤلاء أمام الشافعي كالطفل، كالطفل. وماذا يكون الطفل أمام الشافعي؟ الشافعي يقول المجسم كافر. أحمد بن حنبل نفسه قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. لو قال لا كالأجسام كفر، هذا نص أحمد وهذا نص الشافعي. وقبلهما قبل الشافعي وقبل أحمد أبو حنيفة أليس قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر؟ أبو حنيفة قبل الشافعي، أبو حنيفة قبل أحمد، أبو حنيفة قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وتسمية الله بالجسم هذا ماذا أبقى من معاني البشر؟ ماذا أبقى من معاني البشر؟ لما الطحاوي بينقل مذهب أبي حنيفة في الاعتقاد عقيدة الإمام وصاحبيه ويقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، شو يعني؟ هذا إجماع، يعني هذه منا مسألة خلافية، مش بس أبو حنيفة لحاله الذي قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، الطحاوي نقل الإجماع في ذلك عن أبي حنيفة وعن كل الأمة. هذا هو أبو حنيفة يقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، هذا كلام أبو حنيفة الذي نقله الطحاوي الذي رتبه الطحاوي. فإذا بعد كلام هؤلاء الأئمة الأعلام الكبار أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، بعد نصوص هؤلاء الأئمة الأربعة، ماذا يكون كلام العز بن عبد السلام؟ هذا إن كان هو قاله. ماذا يكون كلام الشربيني؟ وماذا يكون كلام ابن حجر الهيتمي؟ وماذا يكون كلام الشرقاوي والدسوقي والسنوسية الكبرى وأم البراهين؟ ماذا يكون كلام فلان وفلان من المتأخرين؟ لو كانوا 1000 واحد، هؤلاء لا شيء أمام الشافعي، أمام نص أحمد بن حنبل. فليست المسألة بكثرة الكتب، المسألة بما وافق الحق، المسألة بما وافق النص، المسألة بما وافق الإجماع. كثير من المتأخرين وقعوا في بلية خطيرة، شو هي؟ أنهم نقلوا عن بعضهم البعض بلا تحقيق، هذه بلية. كثير من المؤلفين المتأخرين مثل حواشي ككتاب حواشي السنوسية ينقلون نقلا من غير تحقيق، هذه الكتب اللي ذكرت لكم إياها هلا وكثير غيرها، هذه كتب بعض المتأخرين نقل بعضهم عن بعض بلا تحقيق. وأصل كل هذا يكون واحد، أصل كل هذا البلاء يكون واحد، يأتي واحد متحزلق يذكر هذه الكلمة الخبيثة يقول المجسم لا يكفر، فيأتي واحد ينقل عنه، يأتي 10 ينقلون عن هذا الواحد، ويأتي 100 ينقلون عن هؤلاء 10، ويأتي 1000 ينقلون عن هؤلاء 100، وكلهم عن من نقلوا؟ عن واحد بلا تحقيق، عن واحد بلا تحقيق. إذن مش العبرة أنه يجيبوا لك 1000 كتاب، ليست العبرة أنهم يذكروا لك 100 عالم أو 100 فقيه أو 100 اسم، قل لهم تعوا هذه نصوص الأئمة الأربعة. كيف يسوغ لإنسان ينتسب للشافعي ويقول بخلاف قول الشافعي فيما وافق فيه الشافعي الإجماع؟ وين الإجماع؟ مين نقل الإجماع على تكفير المجسمة؟ مين نقل الإجماع على تكفير المجسمة؟ ما هلا ذكرناه من شوي، الطحاوي. الطحاوي نقل الإجماع. ماذا قال؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. شو قلنا في أول الرسالة؟ هذا بيان عقيدة أهل السنة، يعني عقيدة المسلمين، يعني عقيدة المسلمين. مين غير الطحاوي؟ ملا علي القاري. ملا علي القاري في كتابه المرقات في المجلد 3 يقول قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك والأشعري والباقلاني وجمع من السلف والخلف إن مثبت المكان لله كافر. كافر. ومين غيرك من نقل الإجماع؟ من غيره نقل الإجماع أيضا في كتاب شرح المقدمة الحضرمية، شرح المقدمة الحضرمية، ينقل مثل قول ملا علي القاري ومحمود خطاب السبكي في كتابه إتحاف الكائنات، في كتابه إتحاف الكائنات. ومين قبل هؤلاء؟ يعني قبل ملا علي القاري والمقدمة الحضرمية، شرح المقدمة الحضرمية، وقبل محمود خطاب السبكي، من قبل هؤلاء؟ الإمام القاضي أبو محمد، أبو محمد علي بن نصر المالكي، المتوفى في أوائل القرن الخامس الهجري ب422 للهجرة، مات ب422 للهجرة، توفي. في كتابه شرح عقيدة مالك الصغير يقول إن من قال بإثبات المكان والجسمية والتحيز والانتقال في الله هو كافر عند كافة أهل الإسلام. هو كافر عند مين؟ كافة أهل الإسلام. هذا إجماع، هذا إجماع، وهذا من المتقدمين. ب422 للهجرة مات. إذن بعد هذه النقول للإجماع ونصوص الأئمة الأربعة، كيف يسوغ لمن يدعي أنه شافعي أو أنه حنفي أو أنه حنبلي أو أنه مالكي فيخرج عن هذا الإجماع؟ كيف يسوغ لهم ذلك؟ وهذا إمام المسلمين علي ابن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، إمام المسلمين في العقيدة، علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري في كتابه النوادر كما نقل عنه قاضي القضاة الفقيه البياض الحنفي في كتابه إشارات المرام من عبارات الإمام، قال: قال أبو الحسن الأشعري في كتابه النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به، وإنه كافر به. هذا إمام المسلمين في العقيدة، علي بن الحسين، علي بن إسماعيل، يقول إنه كافر بربه وغير عارف به في كتابه النوادر. وقبل كل هؤلاء، قبل كل هؤلاء، سيدنا علي كفر المجسمة قبل أبو حنيفة. أبو حنيفة ولد في سنة 80 للهجرة، مات ب150. الشافعي ولد ب150، مات ب204. قبل كل هؤلاء سيدنا علي، قبل الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، وقبل أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو محمد علي بن نصر المالك البغدادي في كتابه شرح عقيدة مالك الصغير، وقبل الطحاوي، وقبل كل هؤلاء ملا علي القاري، سيدنا علي ماذا قال؟ ماذا قال؟ اسمعوا: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. شو؟ كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. هذا مين؟ سيدنا علي. باب مدينة العلم، من تلقى من الرسول، من أخذ العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. باب مدينة العلم، من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: زوجتك بأعلم أمتي بسنتي. عم بيطيب لها خاطرها للسيدة فاطمة، مش القصة بسيتين وذهب وليرات ومصاري، مش القصة انه يعطيك قطيع جمال يجيب لك 1000 جمل، لا، عم بيطيب لها خاطرها الرسول، عم بيطيب خاطر السيدة فاطمة انه هذا الرجال اللي تزوجك شيء عظيم، هذا الرجال اللي اخذك شيء كبير، عم بيقولها زوجتك بأعلم أمتي بسنتي. هذا أخرجه الطبري في تهذيب الآثار، الطبراني في تهذيب الآثار. ماذا قال سيدنا علي الذي قال فيه الرسول هذا الكلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وقال زوجتك للسيدة فاطمة، زوجتك بأعلم أمتي بسنتي. سيدنا علي ماذا قال؟ سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. بالجسم، شو بيطلع قول السنوسية الكبرى وأم البراهين والدردير وباقي الكتب المتأخرين أمام علي بن أبي طالب والإجماع الذي ذكرناه ونصوص الأئمة الأربعة؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي إلا الخروج عن الصواب، إلا الانحراف، إلا الخروج عن الأصل والصواب؟ وهل بعد الإجماع إلا الضلال؟ وهل بعد الإجماع إلا الضلال؟ من هنا بسبب بعض هذه الكتب بعض المعاصرين يقرأ فيسترسل فيفتي بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. بسبب هذه الكتب لبعض المتأخرين يقرأ فيها فلان وعلان من المحدثين المعاصرين وممن سبقهم، فيقولون إن من نسب لله المكان والقعود والجلوس والجسم والحجم على زعمهم لا يكفر، وخابوا وخسروا، وخابوا وخسروا وخسئوا. إذا كان اللي بيقول الله جسم وقاعد وجالس لا يكفر، من هو الذي يكفر إذن؟ والعجيب الغريب أن في حاشية الشرقاوي يقول إن من أخطأ في التجسيم هذا مجتهد فهو مخطئ لا يكفر. إذا كان هذه المسائل فيها اجتهاد على زعمهم، إذا كان القول بتشبيه الله بخلقه هذا اجتهاد على زعم، إذا ماذا أبقوا من الدين؟ ماذا أبقوا من الدين؟ والله يقول ليس كمثله شيء. هل بعد هذا النص اجتهاد في هذه الآية؟ الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. الله يقول في القرآن هل تعلم له سميا؟ هن جايين يقولوا ايه إله شبيه وإله مثيل وهو جسم، ويأتي هؤلاء فيقولون من قال جسم لا يكفر. يا إخواننا، الجسم مخلوق أو منه مخلوق؟ الجسم شو؟ هل يوجد جسم غير مخلوق؟ لا، مستحيل. وإلا اللي بده يقول فيه إنه في جسم غير مخلوق عم بيقول بأزلية العالم مع الله، وهذا إشراك. اللي بده يقول في جسم غير مخلوق هذا لحق بالفلاسفة وبابن تيمية الذين يقولون بأزلية نوع العالم مع الله. الله يقول في القرآن هو الأول والآخر. هؤلاء شبهوا الله بخلقه. اللي بده يقول في جسم غير مخلوق لن يستطيع أن يثبت حدوث العالم، اللي بدي يقول في جسم غير مخلوق جعل لله شركاء في الأزلية، وهذا شرك، هذا كفر بإجماع الأمة، هذا كفر بإجماع الأمة. إذن لما يقول جسم يعني مخلوق بيرجع بيقول لا كالأجسام، يعني بيرجع بيقول ليس مخلوقا. كيف الحكي؟ هذا تناقض، هذا تضارب، هذا تعارض. هذا مثله كمثل من قال، ذكرناها من شوية، يقول على زعمه الله محتاج لا كالمحتاجين، الله عاجز لا كالعاجزين، الله مخلوق لا كالمخلوقين، الله جالس لا كالجالسين. شو بينفع هذا؟ ماذا ينفعه؟ هذا يكذب على نفسه، هذا يشتم الله، يكذب الله. الله يقول ليس كمثله شيء. فإياكم أن تنخدعوا بهذه الكتب، هذه ليست محققة وليس من كلام المجتهدين المعتبرين الكبار كالأئمة الأربعة الذين ذكرنا النصوص التي نقلت عنهم. لذلك أيها الأحبة، الشرط الأول في حصول الولاية سلامة المعتقد. الله ليس جسما بالمرة، الله ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة، ليس هيئة، ليس خيالا، ليس كمية. كل كمية تحتاج لمن أوجدها، كل جسم يحتاج لمن أوجده، كل هيئة مخلوقة، والمخلوق لا يكون إلها، والجسم لا يكون إلها، والمخلوق لا يخلق. إذا ربنا ما له شبيه. هذا العالم موجود أو منه موجود؟ موجده لا يشبهه، ولو كان يشبهه لما وجد العالم. كيف؟ كيف؟ انتبه معي. المخلوق لا يخلق، فلو كان الخالق يشبه المخلوق لكان مخلوقا، والمخلوق لا يخلق، والمخلوق لا يخلق العالم، وبما أن العالم موجود فخالقه لا يشبهه، فخالقه لا يشبهه، ولو كان يشبهه لكان عاجزا عن إيجاده. طيب العالم موجود هلا أو معدوم؟ يعني موجده لا يشبهه، يعني موجده لا يشبهه. من شؤم عقيدة المجسمة أنهم يقولون بإنكار الخالق، من شؤم عقيدة المجسمة أنهم يقولون بإنكار وجود الله. لأنه لما هن بيعتقدوا جسم يعني عم بيقولوا الخالق منه موجود، لأنه الجسم اللي عم بيقولوا عنه ما هو الخالق، الجسم اللي هن عم بيقولوا عنه رب العالمين ليس هو رب العالمين، ليس هو خالق العالمين. فمن شؤم عقيدة المجسمة أنهم ينكرون وجود الخالق، فهؤلاء هم والمعطلة في المعنى إخوان، هم والمعطلة في المعنى إخوان. هوليك بيقولوا لا إله والحياة مادة، وهول بيقولوا الرب جسم والجسم ما بيكون خالق، يعني أنكروا وجود الله، يعني أنكروا وجود الخالق. إذن هذا من شؤم عقيدة المجسمة. فيجب الاعتقاد بأن الخالق لا يشبه المخلوق، موجود بلا مكان، ليس جسما، ليس حجما، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة، ليس كمية. هو قال في القرآن الخالق البارئ المصور، المصور في حق الله خالق الأشكال والصور، أما على قولهم المصور، على قولهم يصير مصورا، والمصور مخلوق والمخلوق لا يخلق. وعلى قولهم حرفوا نص الآية لأن الآية فيها المصور، وهن بيقولوا جسم يعني مصور، فهم يكذبون القرآن. نحن مع القرآن، نحن مع القرآن، وهم مع المعطلة. نحن مع القرآن، أما هم مع المعطلة الذين ينكرون وجود الخالق. إذن كل جسم مهما كبر، كل جسم مهما صغر، كل جسم مهما كان بين الكبير والصغير فهو محتاج لمن يجده، والاحتياجية تنافي الألوهية. إذن الله من جسم، إذن الله من جسم، الله من شكل، الله لا يتصور في الذهن. قال عليه السلام: لا فكرة في الرب. هذا الشرط الأول، صحة المعتقد، أن يكون الإنسان على عقيدة المسلمين، على عقيدة أهل الحق، على عقيدة النبي وإجماع الأمة. هذا الشرط الأول، وأن يكون مجتنبا للكفريات بأنواعها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الشرط الأول الإيمان، الإسلام. ماذا قال عليه السلام؟ أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم استقاموا، هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني للولاية شروط. ذكرنا الشرط الأول وهذا الشرط الثاني، ماذا فيه؟ الاستقامة. شو معنى الاستقامة؟ أن تلتزم الواجبات وتجتنب المحرمات سرا وعلانية، باطنا وظاهرا. طيب إذا واحد وصل لها المستوى، اتعلم الفرض العيني، عقيدته صحيحة، مجتنبا للكفريات، مؤديا للواجبات، مجتنبا للمحرمات، لهون شو بيكون اسمه؟ تقي. إلى هذا الحد هذا من الأتقياء، من الصالحين. فإن زاد على ذلك، فإن زاد على ذلك أن أكثر من النوافل ولو من نوع واحد من أنواع النوافل، صار وليا من أولياء الله. إذن إذا كان تعلم الفرض العيني، ليش عم نقول تعلم الفرض العيني؟ لأنه بدون ما يتعلم الفرض العيني ما بيصير ولي. لو بؤس 7000 سنة قد يقال يقوم الليل ويصوم النهار ما بيصير ولي. ماذا قال كبار العلماء؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما يتعب حاله، ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بيصير عالم وما بيصير تقي وما بيصير ولي وما بيصير صالح. إذن بده يتعلم الفرض العيني. ليش عم نقول الفرض العيني؟ لأنه ما كل ولي عالم، ما كل ولي عالم. الأصل هو أنه يحصل الفرض العيني. في أولياء كتير حصلوا القدر الضروري وعملوا بقية الشروط، صاروا أولياء، بس منهم علماء، يعني منهم متبحرين في العلم، منهم متمكنين في العلم إلى حد أنه صاروا فقهاء وأولياء، لا، بس تعلموا الفرض العيني. وهذا حال كثير من المجازيب، هذا حال كثير من المجازيب. ما شرط يكون من العلماء، الشرط أنه يتعلم الفرض العيني، الشرط أنه يتعلم الفرض العيني. بعض الأولياء، بعض الأولياء حصل الفرض العيني من العلم، أما بدون ما يتعلم بالمرة ما بيصير ولي. مهما عزعم صام صلى ما بيصير ولي. ما اتخذ الله وليا جاهلا، هذا منه حديث، بس هذا كلام بعض كبار العلماء، هذا بعض كبار العلماء قاله: ما اتخذ الله وليا جاهلا. ثم الرسول عليه السلام أليس قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ فإذا بقي جاهل معناته تارك للفرض، وإذا كان تارك للفرض الضروري، لعلم الدين الضروري، ما بيصير عالم، ما بيصير تقي، ما بيصير صالح، ما بيصير ولي. واضح؟ إن كان تاركا للفرض العيني لا يصير من الأتقياء ولا يصير من الصالحين. إذن انتبهوا معي، أن يتعلم الفرض العيني يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، إلى هذا الحد شو صار؟ تقي، من الصالحين، من الأتقياء، لكن بعد ما دخل الولاية. فإن زاد شرطا على ذلك وهو أن أكثر من نوافل الطاعات ولو نوع واحد صار من الأولياء. ما شرط؟ ليس شرطا أن يكثر من كل أنواع النوافل، لا. بعض الأولياء قبل أن يصير وليا بيكون عم يسلك يحبب إليه الإكثار من الصلاة في الليل، فيقوم يصلي معظم الليل، هذا بيكون أكثر من نوافل الطاعات. بعضهم يصير ملازما لقراءة القرآن. في واحد من تلاميذ الشيخ رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة ونفعنا ببركاته وعلومه، واحد من تلاميذ الشيخ، هذا الرجل قرأ العلم على الشيخ وحصل الفرض العيني وقرأ متن الصراط على الشيخ من زمان ومشي بيؤدي الواجبات وبيجتنب المحرمات، صار يقرأ القرآن كل يوم بكثرة. هذا صار من المجاذيب، وهو إلى اليوم في كل يوم يعمل ختمة قرآن، في كل يوم، في كل يوم هو ملازم للقرآن في الليل والنهار. بعضهم هكذا، وبعضهم يكثر من الصلاة على النبي. كان بعض الصالحين يصلي على النبي في اليوم نحو 100,000 مرة، نحو 100,000 مرة. وبعضهم من التهليل، بعضهم من التهليل. كانوا بالماضي المشايخ المسلكين، تسمعوا بيقولوا الشيخ المرشد، الشيخ المسلك، الشيخ المربي، أو الكامل المكمل. الكامل المكمل يعني الذي يوصل المريد للولاية، ها، يكمل يعني معناه يشتغل بالتوجه على هذا المريد فيوصله إلى الولاية. هذا المرشد الكامل المكمل، بعضهم كانوا في الماضي أول ما يبتدئ المريد، مش المشايخ، المريد أول ما يبتدئ في السلوك عندهم يشغلوه بالتهليل 12,000 مرة في اليوم، في اليوم 12,000 مرة في اليوم. هذا المبتدئ، هذا المبتدئ. وبعضهم يصير 70,000 مرة في اليوم، هذا المبتدئ كان 12,000 مرة. فالشيخ المرشد الكامل المكمل يعني اللي بيوصل المريد للولاية، هؤلاء اليوم ندرة نادرة، قلة قليلة اليوم هؤلاء. يعني هذا قرأ العلم على الشيخ وسلك، لأنه الشيخ مرشد، الشيخ كامل مكمل، هو قال نحن مأذونون في إدخال المريد الخلوة وإخراجه وليا. هذا المرشد الكامل المكمل، هذا المرشد الكامل المكمل. أما هؤلاء اليوم ندرة نادرة، مش كل واحد أخذ الطريقة يكبر راسه يخمن حاله صار شيخ طريقة، مش كل واحد أخذ الطريقة يخمن حاله صار مرشد. لا، نحن بعدنا يعني لو أخذنا الطريقة من شيخ صالح، لكن في السلوك، في السلوك بعد ما بدأنا في السلوك، نحن طلاب علم مبتدئين. أما في السلوك عند الشيخ المرشد بعد ما بدأنا. ليه؟ لأنه نحن عوام. الشيخ شايف أنه من المصلحة يعلمنا الدين، يعطينا العلم قبل ما يشغلنا بالأوراد والخلوات. فإذا ما واحد يكبر راسه، ما واحد يكون عنده وسواس ووهم وخيال يخمن هذه أنه قد يقال على زعمه تأتيه يعني النفحات، أنه هو صار من أهل الإمداد وصار موجها وصار مرشدا وصار مسلكا. لا يا أخوانا، لا، كل واحد منا بيعرف حاله شو هو. نحن بعدنا طلاب مبتدئين في أول الطريق، طلاب بطلب العلم، ومنا طلاب علم على المعنى اللي كان في الأول عند العلماء. طالب العلم بالأول عند العلماء يحفظ كذا متن كان عن ظهر قلب، يحفظ كذا متن عن ظهر قلب. بعض الفلاحين بعض الفلاحين في هرر كانوا في الماضي في كل سنة يحفظون كتاب من العلم، ب 12 سنة يحفظوا 12 كتاب، يعني 12 فن من العلم، 12 فن من العلم عن ظهر قلب يحفظون. هؤلاء شو؟ فلاحين عم بيشتغلوا بالأرض. ونحن بعض منا قد يقال مثل ما بيقول جميل مكوك، كبرت الخسة براسه، قال بينتفخ بيخمن حاله صار الشيخ المرشد. لا يا أخواننا، نحن بعدنا طلاب علم مبتدئين، طلاب علم مبتدئين. كل واحد منا يعرف حاله وقدره حتى ما ينتفخ يقوم ينفجر بعدين، بيعور حاله بيأذي حاله، لأنه إذا كبر راسه وظن بحاله المشيخة وظن بحاله الإرشاد والتسليك بعد شوي، يا لطيف، يقولون بدك مين يهدي أحيانا. فالواحد ليعرف قدره ويشتغل على إصلاح نفسه، هيك يعرف قدر نفسه ويشتغل على إصلاحها، مش يشتغل على نفخها، مش يشتغل على نفخها، على إصلاحها. رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. إذا أردت أن تكرم نفسك وأن تحيي نفسك فبتقوى الله وبطاعة الله وبملازمة التقوى، بهذا تكرم نفسك، مش بنفخها وبتعجرفها وتكبرها على الأحبة والإخوة. انتبه، كل منا ليلزم نفسه التواضع، كل منا ليلزم نفسه الانكسار. حكى لنا الشيخ رضي الله عنه عن أحد الأولياء، كان له صديق من الأولياء، ما أحلى الصحبة والصداقة، ولي صديق ولي، ما أجملها. قال أذهب أزوره اليوم، راح يزور صاحبه، فات لعنده شايفه مربع وقاعد بالهواء متربع في الهواء، مش على كرسي قزاز مع الليلة فوق، لا في الهواء. نظر إليه قال ما هذا؟ كيف وصلت إلى هذه المرتبة؟ قال خالفت الهوى، خالفت نفسي، يعني خالفت شهوات نفسي، كسرت نفسي، لم أعطها ما تريد، خالفت نفسي فجلست في الهواء. شو كان يقول الشيخ؟ من لا يخالف هواه لا يترقى، من لا يخالف هواه لا يترقى. وقال من اتبع الهوى هوى، سقط، بينزل نزول. انه شو يعني بخمن حاله بده يطير عن سطح الجامع؟ ليش؟ مين قال القصة بمجرد الطيران؟ ابليس بيطير، شو يعني ابليس بيطير؟ الشياطين بتطير، بعض الشياطين تكون في المشرق بلحظات قليلة تطير إلى المغرب، شو يعني؟ مين قال إنه العبرة إنك تمشي على وجه المي؟ ما هذا المقياس؟ مين قال إنه العبرة بمجرد إنك تطير في الهواء؟ لا يا أخوانا، البهيمة تطير في الهواء وليست وليا، هذه الطيور. الحية، الحية بعض أنواعها تمشي على وجه الماء، تمشي على وجه الماء، شو صارت ولية؟ لا. النعامة تأكل الجمر، صارت ولية؟ قد يقال ستنا للنعامة، لا ما صارت ولية. ليس الجمر فقط بل الحديد، المسامير المجمرة تأكلها النعامة وتستلذ بها، صارت ولي شيء؟ لا. لا تنظر للمرء وهو يمشي على الماء أو يطير في الهواء، ولكن احكم على أقواله وأفعاله واعتقاداته بحكم الشرع. لا تنظر للمرء وهو يمشي على الماء أو يطير في الهواء، ولكن انظر لأفعاله وأحكامه، انظر لأفعاله وأقواله ومعتقداته عند الالتزام بالشرع، هل هو ملتزم أم لا؟ الدجال الأكبر لما يخرج ماذا يفعل؟ شو يعني؟ بنروح بنمشي معه؟ لا، يقول للأرض أنبتي فتنبت بإذن الله، يصادف قوله هذا بخلق الله تنبت، ليس هو يخلق النبات، بخلق الله. يقول للسماء أمطري فتمطر بخلق الله. بعض الناس ينفتنون به، يعبدونه، بعض الناس يعبدونه. يا إخواننا العبرة بملازمة الشريعة. شو قال له؟ خالفت نفسي فجلست في الهواء، خالفت نفسي فطرت في الهواء، خالفت نفسي فتربعت في الهواء. بمخالفة النفس، مش بإعطائها ما تريد. كان الشيخ يقول من اتبع الهوى هوى سقط. إذن هذا الإنسان الذي تعلم الفرض العيني واعتقاده سليم، مجتنب للكفريات، مؤد للواجبات، مجتنبا للمحرمات، تقي، فإن أكثر فزاد ولو نوع واحد من النوافل فأكثر منه، شو صار؟ ولي، صار من أولياء الله عز وجل. بهذا يصل الإنسان للولاية، هذا طريق الولاية. سيدنا عمر رضي الله عنه فسر الاستقامة، فسر الاستقامة ماذا قال؟ قال ألا ترغ روغان الثعلب. من جوا ومن برا بدك تكون مستقيم على الشريعة. سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، يلي كان اليوم الدرس مقرر يكون عنه، عم نعمل مقدمة لنحكي عنه، راح الدرس، راح الوقت. سيدنا أحمد رضي الله عنه هو الذي قال الشيخ باطنه على الشرع وظاهره على الشرع. من جوا ومن برا، من جوا ومن برا، الشيخ باطنه على الشرع وظاهره على الشرع. هذا رد على مين؟ على الدجاجلة الذين يقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن. ليش؟ ليتهربوا من التمسك بالشريعة. لولا الظاهر لما بطن، لولا الظاهر لما بطن. والظاهر مع الباطن لابد أن يكونا على الشرع، على متابعة الشريعة. فشو معنى الاستقامة؟ تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات سرا وعلانية، باطنا وظاهرا. الاستقامة أن لا ترغ روغان الثعلب. فمن كان كذلك، أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات، صار وليا لله ولو لم يعرفه الناس بالولاية، ولو لم يعرف نفسه، ولو لم يظن في نفسه الولاية. بل كما قلنا إن كثيرا من الأولياء يتهمون أنفسهم بالتقصير ولا يرون أنفسهم من الأولياء، بل يقول لعلي واقع في الكبائر، فيجد ويجتهد أكثر في الطاعات فيعلو مقامه أكثر. لكن عند الموت، لكن عند الاحتضار يعرف نفسه. كيف؟ لما يحضر وفاته ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة وجوههم كالشموس، 500 ملك من ملائكة الرحمة يقعدون من هذا الولي على مدى، يقعدون حوله، وجوههم مشرقة بالأنوار، يبتسمون إليه، يمتلئ فرحا وسرورا. ثم يأتي عزرائيل فيقول له السلام عليك يا ولي الله، يبشره، يقول له السلام عليك يا ولي الله. عند ذلك يعرف نفسه. أما في الدنيا كان يتهم نفسه بالتقصير، ويرى نفسه أحيانا، ربما رأى نفسه بعيدا عن الولاية، هذا حالهم التواضع. هذا السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه الذي هو أفضل أولياء عصره إلى يومنا هذا، هو أفضل الأولياء من زمانه إلى اليوم. ولد في سنة 512 للهجرة، مات ب 578 للهجرة. من عصره إلى اليوم هو أفضل الأولياء، كما قال الفقيه الشافعي عبد الكريم الرافعي محرر المذهب الشافعي، يقول عن السيد أحمد: هو أجل الأولياء، أجل الأولياء، هو أفضل مشايخ عصره، بل هو أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة نبيه، وهو وارث أخلاق جده المصطفى، وهو بحر من بحور الشرع الشريف. مع ذلك كان ماشيا في الطريق مع خلق، مع ناس كثير من أتباعه، جاءه يهودي فقال له: يا سيد، من أفضل، أنت أم هذا الكلب؟ كان في الطريق كلب. السيد أحمد الرفاعي عم بيقول له هذا اليهودي أمام الناس: يا سيد، من أفضل، أنت أم هذا الكلب؟ سيدنا أحمد تواضع، تأثر. ماذا قال؟ ماذا قال؟ إن نجوت على الصراط فأنا خير. انظروا إلى الانكسار، انظروا كما يقال إلى هضم النفس، مشايف حظ لنفسه بالمرة. قال: إن نجوت على الصراط فأنا خير. قال له هذا اليهودي: لمثلي تقول هذا وأنا لست على دينك؟ والله دينك حق، مد يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخل في الإسلام لما رأى من أخلاق وتواضع الرفاعي. انظروا هذا السيد أحمد رضي الله عنه الذي كان آية في التواضع، الذي كان يضرب به المثل في التواضع في رحمته بعباد الله. انظروا صاحب الكرامات العجيبة، صاحب الخوارق المستمرة إلى اليوم، جماعته السادة الرفاعية يدخلون الأفران، يدخلون الأفران المشتعلة، يقعدون فيها فيذكرون الله حتى تنطفئ، يدخلون النار الكبيرة يذكرون الله فيها حتى تنطفئ. ألان الله لهم الحديد وسخر لهم السباع والوحوش والثعابين والحيات والسم والنار والسلاح. الواحد منهم يأخذ السلاح ويضرب في بطنه بفضل بسط بطنه ولا يحصل له ضرر. هذا إلى اليوم جماعة من ذريته، جماعة من ذريته ألان الله لهم الحديد حتى صار اسم عائلتهم بيت عجان الحديد، عائلة مشهورة في حلب. هؤلاء رفاعية ألان الله لهم الحديد، الحديد في أيديهم كالعجين، صار اسمهم بيت عجان الحديد، وهم رفاعية، وهم رفاعية. هذا السيد أحمد رضي الله عنه يجيب بمثل هذا الجواب، يقول: إن نجوت على الصراط فأنا خير، يقول: إن نجوت على الصراط فأنا خير. فينبغي أن نقتدي به وأن نتواضع وأن نعلم أنفسنا التواضع وأن نهذب أنفسنا بالانكسار والتواضع مع عباد الله. فمن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. لذلك أيها الأحبة، هذه شروط الولاية التي ذكرت في هذه الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم حققنا بذلك واجعلنا من عبادك الصالحين، وارحمنا في الدنيا والآخرة، وأمدنا بمدد الرفاع وبمدد شيخنا، إنك على كل شيء قدير. بارك الله بكم. اقرأوا الفاتحة.